الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 15 من كتاب التوحيد. قال المصنف رحمه الله: باب الشفاعة. الشفاعة مأخوذة من الشفع، وهو ضميمة الشيء إلى مثيله أو نظيره، فيقال الشفع والوتر. الوتر هو الواحد الفرد، وربما وضيف إلى الأعداد الوترية التي هي الثلاثة والخمسة والسبعة، باب التجوز. والشفع هو إضافة الشيء إلى ضميمه. والمراد بالشفاعة هنا الكلام على ما يتعلق بالمثبت منها والمنفي منها. فالشفاعة جاءت في القرآن مثبتة وجاءت منفية، فالمثبت ما طلبت من الله وما أذن الله فيها وكانت للمسلم، والمنفية ما طلبت من غير الله كالأصنام والأوثان ونحو ذلك، أو كانت في الكافر فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إذن لابد من النظر إلى هذه المسألة، لأن أحد أوجه الأسباب التي جعلت الكفار يعبدون الأصنام والأوثان أنهم اتخذوها لطلب الشفاعة، كما أنهم اتخذوها لطلب القربة. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وأيضا الشفاعة، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فهم ما قالوا هذه الأصنام هي الله أو لها ملك مع الله، قالوا لتقربنا إلى الله زلفى وهؤلاء شفعاؤنا عند الله، ومع ذلك كفرهم الله. فقد ألف العلماء قديما وحديثا في باب الشفاعة، منهم الذهبي رحمه الله، ومنهم شيخنا مقبل رحمه الله، وكتاب شيخنا مقبل من أوسع ما ألف في هذا الباب وصنف. وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وأنذر به أي بالقرآن، الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم يوم القيامة ليس لهم من دونه أي من دون الله ولي ناصر ولا شفيع يشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى ما داموا على كفرهم وبغيهم. أما إذا أسلموا وآمنوا فإن الله عز وجل يأذن لشفاعة الشافعين فيهم من الأنبياء والمرسلين والملائكة والمؤمنين، وهكذا شفاعة رب العالمين سبحانه وتعالى. وقوله: قل لله الشفاعة جميعا، أي هو الذي يأذن بها وهو الذي يقبلها وتطلب منه، فلا تطلب من غيره، ولا يستطيع أحد أن يشفع إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إذن لماذا تصرف العبادات لغير الله وأمر الشفاعة إلى الله؟ قال: وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من ذا، من الذي يشفع عند الله إلا بإذنه؟ وإذنه لا يكون إلا أن يكون الشافع مسلما مؤمنا موحدا، وأن يكون المشفوع فيه مؤمنا موحدا منقادا مسلما، لما يأتي من قول الله عز وجل: لا تغني شفاعتهم إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، أي يرضى عن الشافع المشفوع. وقوله وكم من ملك في السماوات، كم يراد بها التكثير؟ وكم إذا جئت بها مستكثرا فاجرر وقل كم كوكب تحوي السماء. فكم من ملك من ملائكة الله عز وجل في السماوات الطباق، لا تغني شفاعتهم شيئا لأحد ممن كان إلا بقيد مهم، من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، أي من بعد أن يأذن الله في من تقع الشفاعة له ويرضى فعله وقوله واعتقاده. وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، أي من الأصنام والأوثان، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات، ما لهم ملك ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. تقدم الكلام على هذه الآية بالأمس، ثم قال ولا تنفع الشفاعة عنده، فنفى عنهم الملك ونفى عنهم الشراكة ونفى عنهم الإعانة ثم نفى عنهم الشفاعة. فإذا لم يكونوا هم أصحاب الملك ولم يكونوا مشاركين فيه ولم تكن لهم إعانة، ما بقي معهم؟ بقي معهم الشفاعة. الشفاعة نفاها الله عنهم، ما بقي معهم شيء. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فلا بد أن تطلب الشفاعة من الله. قال أبو العباس وهو شيخ الإسلام بن تيمية نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله. هذه لا يا أخوة ولا بد أن تفهموها لأنها تتكرر كثيرا، وكلام شيخ الإسلام موضح لها. نعيده، نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، لأن المشرك إما أن يتعلق بصاحب ملك أو بصاحب شراكة أو بصاحب إعانة، هذه الأمور منتفية أو غير منتفية في حق الله عز وجل، ليس لهم ملك معه وليس لهم شراكة معه وليس لهم إعانة له، فهو الغني الحميد، فكيف إذن يعبدون وقد قطعت الأواصر التي بسببها يقع المشرك في شركه إن كانوا يعقلون؟ ثم لما بقيت لهم شبهة قالوا نحن ما نعبدهم على أنهم أصحاب ملك ولا أصحاب شراكة ولا أصحاب عيانة لله عز وجل، لكن نعبدهم لأنهم يشفعون لنا عند الله. نفى الله هذا الأمر، إذن ما بقي إلا هذه الأصنام تؤخذ إلى المزابل إن كانوا يعقلون، لكنهم لا يعقلون. وإلا بعد هذا النفي لو كانت عندهم شبهة انقطعت الشبهة، لكن لا يعقلون للهوى الذي تسلط على قلوبهم. ثم قال ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى من عباده المؤمنين الموحدين. وأما الكفار فقد قال الله عز وجل ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وقال الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على أنه لا يشفع فيهم، ولو قدر أنه شفع فيهم أن الشفاعة غير مقبولة وغير مرضية. قال فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. قال الشيخ سليمان: الشفاعة شفاعتان، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. فالشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله بإذنه لمن يرضى قوله وعمله، والله لا يرضى من القول والعمل إلا توحيده. والشفاعة المنفية هي التي تطلب من غير الله أو بغير إذنه أو لمن لا يرضى قوله وعمله، فيه القول والعمل إلا والشرك به. يعني يكفي الأول، هذا الكلام غير واضح. قال: ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقول له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. هذا حديث أنس بن مالك، وجاء عن غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم حين يهتم الناس يوم القيامة يقولون يعني بعضهم لبعض: لا ترون ما بلغكم، لا ترون ما نزل بكم، اذهبوا إلى آدم يشفع لكم عند ربكم. فيأتون آدم عليه السلام فيقول: أهل أخرجك؟ يقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة أن يسجدوا لك، ألا ترى إلى ما بلغنا، ألا ترى إلى حالنا وحال الناس؟ يقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا إن لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ولا أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم. ثم يقول: نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوح فيقولون: يا نوح أنت أول رسول إلى أهل الأرض، وسماك الله عبدا شكورا، ألا ترى إلى ما قد بلغنا، ألا ترى إلى حالنا وحال الناس، فاشفع لنا إلى ربك. فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم أنت خليل الله، ويذكرون من شأنه، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى حالنا وحال الناس، إلى حالنا وحال الناس. فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد كذبت في ذات الله ثلاث كذبات، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى فيقولون: أنت كريم الله، بعثك الله برسالاته واختصك بكلامه، ألا ترى إلى ما قد بلغنا، ألا ترى إلى حالنا وحال الناس، اشفع لنا إلى ربك. فيقول: إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا بغير حق، بغير أن أمر بقتلها، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى أنت عبد الله وروحه وكلمته، ألا ترى إلى حالنا وحال الناس، اشفع لنا إلى ربك. الحديث فيقول: نفسي نفسي، ولا يذكر ذنبا. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها، فيقوم ويشفع. هذا الحديث إذا نظرت إلى سياقته يتكلم عن الشفاعة العظمى، لكن حين يرفع رأسه يقول: ربي أمتي أمتي، لم يذكر العلماء بعد ذلك ما يتعلق بالشفاعة العظمى. لماذا؟ لأن العلماء يذكرون هذا الحديث في شأن الرد على أهل البدع من المعتزلة والخوارج الذين ينكرون الشفاعة في أهل الكبائر. وإلا الحديث فيه اختصار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يشفع في فصل القضاء بين العباد، ثم إذا فصل بين العباد شفع في أمته. فهذا الذي ذكره المصنف هو ما يتعلق بالشفاعة في أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، أي يستأذن ربه، يحمده بمحامد يعلمه الله إياها في ذلك الوقت لا يحسنها الآن، لا يبدأ بالشفاعة أولا، دليل على أن الأمر ليس إليه كما يظن الظان. يصل إلى القبر ويقول: يا محمد اشفع لي، هذا شرك أكبر. وإن كان بعض أهل العلم قد قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ربما كثير من الناس يعتقدون حياته في القبر، وربما نادوه يقولون: اشفع لنا عند الله، ما ينفع هذا الدعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هو شرك أكبر على الصحيح. الذي يقول: يا رسول الله اشفع لي في حال موت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مشرك شرك أكبر. ثم يقول: ارفع رأسك، أي من السجود، وقل يسمع، أي اشفع، وسل تعطى، واشفع تشفع، أي أن الله يشفعه ويقبل شفاعته. وقال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. حديث أخرجه البخاري في قصة: لقد علمت يا أبا هريرة ألا يسأل أحد أول منك لحرصك على الحديث، فأسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأرجى الناس للدخول تحت هذه الشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، أي موحدا لله عز وجل مخلصا له، لا يشرك معه غيره، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. فبهذا علم أن من أشرط الشروط ومن أعظم الشروط الإخلاص لله. لا يمكن أن يشفع لإنسان ما عنده توحيد. قال: فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص، فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. يعني الشفاعة الآن قد يقول قائل: إيش الفائدة فيها؟ الفائدة فيها من جهتين: الأول، صاحب الذنوب والمعاصي تكفر ذنوبه ومعاصي، وهذه كرامة. الثاني، أن الشافع له كرامة عند الله ومنزلة عند الله، ولذلك يكرم الله الأنبياء يوم القيامة بالشفاعة عنده، وهكذا يكرم الله الملائكة بالشفاعة عنده، ويكرم من شاء من المؤمنين بالشفاعة عنده، ثم يكرم عصاة المسلمين بقبول الشفاعة فيهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص، انتهى كلامه. ولا يقول قائل: كيف تقولون هذا الكلام والنبي صلى الله عليه وسلم قد شفع في أبي طالب كما في حديث أبي سعيد وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. نقول: هذه الشفاعة مقيدة، ليست بشفاعة بإخراجه من النار، إنما بتخفيف العذاب عنه جزاء لمناصرته ومؤازرته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كافر لا يمكن أن يخرج من النار ويرفع عنه العذاب جملة، والله المستعان. ويتكلم العلماء في مثل هذا الموطن عن أنواع الشفاعة، منها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو الشفاعة العظمى، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهكذا الشفاعة في دخول الجنة: آتي باب الجنة فأستفتح فيقول من، فأقول محمد، يقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. وهكذا الشفاعة في عمه أبي طالب إن كانت مقيدة، وهكذا الشفاعة في قوم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما الشفاعة لعكاشة بن محصن. وهناك شفاعة عامة مثل الشفاعة في أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأيضا من بقية الأمم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، لأنه يتحدث عن أمتي، والحديث صحيح ولا مطعن فيه. وأما من قال بأن الحديث أتى بصورة ليست شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، هذا حديث لا أصل له، هذا حديث مختلق لا أصل له في الكتب أصلا، ما هو موجود في الكتب، لا موضوع ولا ضعيف ولا صحيح ولا شيء، إنما اختلقه المبتدع من أنفسه. وأيضا هناك من الشفاعات الشفاعة في قوم قد استوجبوا النار ألا يدخلوها، والشفاعة في رفع درجات بعض المؤمنين، هذه يثبتها الخوارج والمعتزلة، يعني على أنها في رفع درجات بعض المؤمنين داخل الجنة، وليس هناك ثم الدليل يدل على هذا إلا مثل قول الله عز وجل: الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. والشاهد من هذا الباب أن طلب الشفاعة من المقبورين المربوبين شرك أكبر مخرج من الملة، وأن الشفاعة لا تكون للمشركين والمنددين، وإنما تكون للموحدين. والحمد لله رب العالمين.